بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكرنا أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، وهذه النسبة الطلبية قد تكون بداعي الإلزام، وقد تكون بداعي التعجيز، وقد تكون بداعي التهديد أو التمني أو الترجي أو التهديد. وذكرنا تطبيقات لكون الصيغة التي معناها النسبة الطلبية إذا أطلقت يراد منها النسبة الطلبية، وهو أن يكون الفعل في عدتك على نحو الإلزام لا ببقية الدواعي. ودليل ذلك هو التبادل والفهم العقلائي والعرفي. الآن نريد أن نبين شيء دقيق. النسبة الطلبية التي هي معنى الصيغة، قلنا معناها أن يكون الشيء في عهدتك، ولكن هذه النسبة الطلبية التي معناها أن يكون الشيء في عهدتك تختار معنى الشيء ولكن الداعي يختلف. مرة الداعي يكون الإلزام والطلب اللزومي، مرة الداعي يكون التهديد، مرة التعجيز، مرة التمني. الآن نريد أن نقول الصيغة التي هي النسبة طلبية أو نسبة إرسالية أو نسبة إيقاعية أو نسبة بعثية، هذه كلها ترادفات نحو المادة، لكن الاختلاف يكون في الدواعي. فمعنى صيغة الآن واحد وهو النسبة الطلبية، إنما الاختلاف يكون في داعي الاستعمال، يعني الاختلاف يكون في المدلول التصديقي. ما مرادك، ما هو مرادك من صيغة الطلب ومعناها التصوري؟ ما هو هذه النسبة الطلبية، هذه النسبة البعثية الصادرة من المدلول التصوري؟ ما هو مرادك منها؟ هل مرادك منها الإلزام؟ أو مرادك منها التهديد؟ أو التمني؟ أو التعجيز؟ أو التفريع؟ فالاختلاف في الدواعي، يعني في المدادير التصديقية. طيب، هناك احنا قلنا إذا أطلقت الصيغة، إذا أطلق الصيغة الظاهر أن الداعي هو الطلب الإلزامي، هكذا قلنا تبادل تحريك نحو الفعل الإلزامي عندما تطلق الصيغة، ولا تكون هناك قرينة على التهديد والتعجيز أو الاستهزاء. لماذا؟ لماذا حينما تطلق الصيغة التي معناها النسبة الطلبية وهو معنى تصوري وضعي لفظي، الدلالة التصديقية التي هي متعددة عندما تطلق هذا الطلب اللزومي، لماذا يتبادل؟ هذا تبادل صحيح، فهم عرضي صحيح. لماذا؟ نكتة هذا الفهم العرضي ما هو؟ الجواب أنه كون المدلول التطوري لصيغة الأمر وهو النسبة الإرسالية في جميع الاستعمالات، وهو المعنى الوضعي، في طول هذه الاستعمالات أكو إرادة في طول هذه الإرادة. فلو كان المدلول التصديقي والداعي هو الإرادة، إذن تطابق المدلول التصوري مع المدلول التصديقي. تطابق يعني شنو؟ يعني معنى الصيغة هو ماذا؟ النسبة الإنسانية. والمتكلم يريدها، يريد المعنى التطوري. تطابق خاص، تطابق بين الدلالة القولية والدلالة التصديقية. أما إذا كان الداعي غير الطلب اللزومي، يتم معنى الصيغة النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية صحيح، لكن لا يريدها. نسبة الإرسالية هو الطلب اللزومي لكن لا يريدها في عدد الضبط. أكو معنى عندنا عرف عقلائي وأصل عقلائي في باب الضرورات يقول المدلول التصوري يطابق المدلول التصديقي او المدلول التصديقي يطابق المدلول التصوري. هذه هي النقطة. فنسبة التبادل هذا، لو فرضنا سألنا شخص قال انت قلت بان الصيغة معناها النسبة الإنسانية وهذا المدلول التصوري معناها، ولكن الداعي للاستعمال يختلف، يختلف مرض طلب اللزومي، مرض تهديد، مرض تعجيز، مرض تقريع، فلماذا يتبادر عند إطلاقها الطلب اللزومي؟ لماذا؟ نقول لأن الدلالة التصورية في طولها إرادتها وهو المدلول التصديقي، يعني المتكلم يريد تحقق الفعل المأمور به خارجا، يريده، فيتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، والتطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي هو أصل عقلائي في بعض الظهورات. هذا هو نقطة التبادل، نقطة التبادل. أو لا، نقول شيئا آخر، نقول صيغة الأمر في كل الاستعمالات واحدة وهي النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية. ففي كل استعمال المتكلم يخطر المعنى في ذهن السامع، معنى تطوري، ويريده، يريده في كل معنى، يعني حتى التهديد، حتى التهديد يخطر المعنى في ذهن السامع ويريد التهديد، مو يريد الطلب اللزومي، يريد التهديد، يريده. لذلك أصل العقلاء في بعض الظهورات أن الدلالة التصديقية تطابق الدلالة التصورية، فهو يريد في كل الاستعمالات، يريد المعنى التصوري، حتى في مورد التعجيز، حتى في مورد الاستهزاء، حتى في مورد التقريع، إلا أن سائر الدواعي غير الطلب، قسم الدواعي على قسمين، طلب لزومي وقيد الدواعي، سائر الدواعي غير الطلب، غير الطلب والإلزام، سائر الدواعي مؤونة زائدة إذا أرادها كن يده سبقرينة، مؤونة زائدة على أصل الطلب والإرادة. لماذا؟ انتبه، من يستهزئ او من يريد التعجيز يريد الفعل، يعني تكلم بمدلول تصوري ويريده، ولكن يريد التعجيز، اظهار التعجيز. اما من تكلم بمدلول تصوري ويريده، هاي نقطة هي أظهر المدلول التصوري ويريده، يعني طلب لزومي. أما في سائر الدواعي أظهر المدلول التصوري ويريده أيضا لأجل إظهار التعجيز، هاي ثلاثة أشياء. فنقطة التبادل إما بالجواب الأول، هذه الأبحاث ما موجودة بال أبحاث اللغوية، موجودة في الأصول. نقطة التبادر عند إطلاق الصيغة يراد الطلب اللزومي. شنو؟ لو ما تقدر من أن المتكلم يظهر معنى تصوري في الطلب اللزومي، ينسجم الطلب اللزومي مع
المعنى الذي أظهره طلب، معنى صيغة إرسالية طلب إرسالي، نسبة إرسالية، نسبة بعثية، نسبة إيقاعية يريدها أهل عصر العقلاء. يقول العصر التطابق بين الدلالة التوضيحية والدلالة التصورية، بينما هناك التعجيز والتهديد المعنى لا يريد إيقاعه في الخارج، يريد إظهار التعجيز. فما هو التطابق؟ إما ذلك الجواب أو لا جواب ثاني. نقول في كل الاستعمالات المعنى واحد وهو النسبة البعثية، وفي كل أيضا يريدها، سواء كان طلب لزومي الداعي أو صار استهزاء، كلها يريدها. ولكن في الطلب أكو شيء إظهار المعنى ويريده، خلاص. في التعجيز والتهديد والتقريع والتمني أظهر المعنى ويريده لإظهار العجز، لإظهار التهديد، هاي كل الأشياء. الإطلاق ينطلق إلى الاثنين، يعني ما هو مؤونة زائدة، المؤونة زائدة وين؟ بليه؟ لا لا شوفوا ايش هي الطين مهلالة، الطين مهلالة الآن أبين كل شيء. إذا ما تطبق الصيغة يتبادر الذهن إلى أن النسبة البعثية مرادة الطلب اللزوم، مرادة يعني شنو؟ يعني يريد من هذا المعنى الطلب اللزومي. بينما في بقية الدواعي يريد المعنى، يريد المعنى النسبة الطلبية لها معنى ويريدها، لكن لأجل إظهار التعجيز صار هاي مؤونة زائدة. كل يصل قرينة أن الاستعمال لأجل إظهار التعجيز يريد قرينة، أما ذاك ما يريد قرينة، ما يريد قرينة. طيب الآن هذا الشيء نقول كلام النائمي الذي قال الصيغة صيغة الطلب معناها ماذا؟ الطلب اللزومي بحكم عام. محقق العراقي الذي قال بأن إطلاق الصيغة معناها الطلب اللزومي بالإطلاق ومقدمات الحكمة. والسيد الخميني قدس الله نفسه الذي قال بأن صيغة الأمر معناها الطلب اللزومي لكن بحكم العقلاء. هذا احنا نقول كله صحيح، كله صحيح، ولكن اكو شيء قبل هذا لا صحيح، وهو ان صيغة الامر، صيغة الطلب موضوعة للطلب اللزومي للتبادر وللفهم العقلائي، الفهم العرضي والعقلائي موضوعة. إلى موضوعة لكن هذه شيء واحد، أنه إذا جاءت الصيغة من دون تأخير حكم العقل. لماذا؟ لأنها هي موضوعة قبل ذلك، لأنها هي موضوعة. هذه كلام المحقق العراقي هم صحيح، لكن قبل أكو شيء أيضا صحيح، أنه إطلاق عند الإطلاق يظلم. لماذا فهمت من الإطلاق؟ لأنها موضوعة للطلب اللزومي، ولذلك أنت فهم الإطلاق. وإيش كلام السيد الخميني؟ أن العقلاء يفهمون، لماذا يفهمون العقلاء من الصيغة؟ لأنها موضوعة. فإحنا لذلك لما رديناهم ما جئنا مو صحيح، قلنا يا أيها المرزى الناعيني كلامك صحيح، لأنه قبل شيء وهو الوضع. ولذلك العقل يقول بأنه إذا جاءت الصيغة ولم يكن هناك تركيب نفهم منها الطلب اللزومي. وإذا عقل ليش يحكم؟ أكو شيء هذا حكم العقل، استمع إليه العقل في الحكم. كذلك الإطلاق، ليش يستلم الإطلاق أيها المحقق العراقي؟ لأن الصيغة موضوعة فهمنا الإطلاق. لماذا أيها السيد الخميني تقول العقلاء يفهمون؟ لأن الصيغة موضوعة. فإذا كانت هناك أربعة أشياء أحدها متقدم على الثلاثة وهو حكم العقل، والإطلاق وحب العقلاء.
نقول الصيغة موضوعة لأن هذا قد يدل للثلاثة. أنا لأن الثلاثة بماذا أصلناها؟ قلنا فيها لازم باطلة. هو كلام صحيح فيه لازم باطلة. فيدل على بطلانه. بطلانه بمعنى موحده مو صحيح. صحيح لكن هناك شيء قبله. أدى إلى حكم العقل وأدى إلى الإطلاق وأدى إلى حكم العقلاء. لما نقول أقوى الإطلاق ما نقول أن نحن نقول نقول ليش الإطلاق موجود؟ لأن الأمر موضوعة لهذا المعنى. طيب الآن احنا ذكرنا أن صيغة الأمر إذا أطلقت يراد منها الطلب اللزومي للتبادر ولفهم العقلاء فهم العقلاء وفهم العور. جميع التطبيقات العقل استثناءات أن هاي صيغة الطلب التي معناها الطلب اللزومي إلى استثناءات أول الاستثناءين. طبعا هاي الاستثناءات كلها نخليها مقسم واحد بعدين نذكر لها أفراد متعددة وهي كلها ما إذا كانت هيئة إفعال لم تكن لداعي لزومي لم يكن داعيها لزومي هي نسبة طلبية هي معنى تطوري النسبة الدلالة التصديقية لم تكن بداعي الطلب اللزومي هذا الاستثناء. لو كان النسبة الطلبية التي معنى تطوري يراد في الخارج ويراد ويتعرض في الخارج حيث الطلب اللزومي حيث القاعدة الأصلية أما إذا لا يراد منها الطلب اللزومي صيغة الأمر معنى نسبة إنسانية معنى التصوير لا يراد منها الطلب اللزومي أو يراد منها الطلب اللزومي بداعي التهديد يراد منها معناها لكن بداعي التهديد فتنقول لا يراد منها الطلب اللزومي أول مورد إذا وردت الصيغة بعد الحظر أو توهم الحاضر أكو منع وبعدين قال أول مرة يمنع من الشيء بعدين يقول افعله هاي افعله بعد النهي لا تدل على الوجوب لا تدل على الإلزام على استثناء قلنا كل صيغة كل أمر إذا أطلق يراد منه الطلب اللزومي إلا إذا جاء الأمر بعد الحظر أو بعد التوهم الحظر يعني توهم أن هذا محظور فيجي أمر يقول هذا الأمر لا يدل على الوجوب بل هذا الأمر يشتري الحظر المتقدم والمنع المتقدم ينفي الحظر فقط حظر ينفي لماذا؟ يقول لأن الصيغة في هذا الأمر لم يكن داعيها البحث والتعريف والإرشاد والإرشاد ليش الصيغة هنا لم تكن بداعي التعريف والبحث والإرشاد لقرينة وقوعها بعد النهي أو بعد توهم النهي هذا هو الاستثناء. وكل صيغة تدل على النسبة الطلبية بداعي التحريش والبحث والإرشاد إلا إذا جاءت هذه الصيغة بعد النهي أو بعد توهم النهي فمعناها بعد ذلك معناها هو نسبة إنسانية لكن لا بداعي البحث والتحريش والإرشاد وإنما لكسر ذلك الحظر المنع راح أيها الناس المنع راح الأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي معناها النهي راح بعد ما هي ظهور ما هي ظهور على أن معنى الطلب بداعي الإرسال ظهور معصوم. طيب هاي دعوة المحلل العراقي ذكر في وجه هذه الدعوة أنه ليش الأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي هذا الأمر لا يدل على اللزوم. قال هكذا قال إننا لو بنينا على إصالة الحقيقة من باب ظهور التصديقي يعني المعنى يراد المعنى معنى اللفظ يراد أي إصالة الحقيقة كلهم يقولون بأنه إذا أطلق اللفظ يراد منها المعنى الحقيقي لإطالة الحقيقة، يعني معنى أطلق بألفاظ ويراد المعنى الأطلق. إذا إجماع يقول إجماع في هالمورد إذا جاء الأمر بعد الحظر لا مجال للحمل على الوجوب إذا قلنا بإطالة الحقيقة. لماذا؟ يعني يقول هذا الأمر مقترن بما يصلح للقرينية، بما يصلح للقرينية. إذا احترن اللفظ بشيء يصلح للقرينية ظهور يروح في الإلزام وفي التعريف، ظهور يروح بإنسان. ظهر هذا الأمر ظهر أو الأمر ظهر أنه يراد منه النسبة الإنسانية بداعي الإلزام. يقول إذا اقترن هذا بشيء، إذا اقترن بشيء هذا الشيء يكون قرينا على عدم إفادة ذلك الظهور، يحدث الظهور. فبمعنى اقتران هذا الأمر الذي هو معنى الإنسانية بداعي التقريب، إذا اقترن بما يصلح للقرينية على عدم إرادة ذلك المعنى يحدث الظهور، فلا يرفع ظهور في الوجوب بل ولا ظهور في الاستحباب وإلا رغب البيع راح. إذا هذا الأمر جاء بعد النهي لا يجرع الوجوب لا يجرع الاستحباب لا يجرع شيء. لماذا؟ لأن يقول لما ينتفي ظهورة في الوجوب بعد لا انتهى ظهورة في الوجوب بعد ما هو اقتضاء في تعين ظهورة في غيره من الاستحباب أو الإباحة أو غير ذلك. هذا معناه كثرة الحظر، كثرة الحظر فهو لا يدل على الوجوب. هل الأفلام أما هل يدل على الإباحة أو يدل على الاستحباب؟ هذا ما موجود في هذا اللفظ. كثرة الحظر يعني لا يدل على الوجوب، هذا لا يدل على الوجوب، هل الأمر لا يدل على الوجوب؟ ما يدل على الوجوب. يعني تقدر المرح راح تقدر تفعل أيها الإنسان تفعل فيه بمعنى الأحلام. يعني شنو؟ قد يكون واجب لأن الحظر راح، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. هذا ما قالوا الآن، قالوا بأنه يدل على الإباحة بمعنى العام، الإباحة بمعنى أن تشمل الواجب لأنه المرة تشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه. هكذا قالوا. فقالوا هذا الأمر بعد الحظر أو بعد توهمه هذا اقترن بقرينة تدل على عدم معنى وهو الوجوب، عدم معنى وهو أن الأمر والصيغة للنسبة الإنسانية بداعي اللزوم ما يدل على هذا المعنى. خب لما يدل؟ ويدل على الإباحة بمعنى العام. ما معنى الإباحة بمعنى العام؟ قد يكون واجب، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. طيب مو الإباحة بمعنى الأخر، إباحة بمعنى الأخر يعني لا واجب لا مستحب ولا مكروه بل مباح بمعنى الأخر. يقول لا. طيب السيد الخوي قدس الله نفسه عبر عن هذا أن مجيء الأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي لا يدل على الوجوب، هذا استثناء. عبر بهذا قال إذا استمت الكلام بما يحتمل قرينيته وهو استمر الكلام الأمر بما تقدمه من النهي أو توهم النهي، هذا قرينة. يقول هذا بعد هذا الأمر الذي ظاهر الوجوب بالنسبة للثاني بداعي الإلزام ظهور إذا اقترن بشيء يكون قرينة على إرادة كسر الحظر فقط. ومن الظهور الذي كان للأمر راح سواء كان الظهور وضعيا أو عقليا أو إطلاقيا أو عقلائيا الظهور راح. شنو مراد السيد الخوي بهذا الكلام؟ مراد أن الوجوب الذي يكون ظاهر من الصيغة أو من المادة في غير مورد التوافق الحاضر ذلك المعنى يرتبط بالتوافق الحاضر. صيغة الأمر شنو معناها؟ النسبة الإنسانية بداع بزومي. ما نسبة الأمر ما هو معناها؟ ما نسبة الأمر ما هو أفضل من لزومي؟ يقول ذلك المعنى لما تحضر الصيغة بما يحتمل القرينية وهي إسلامها بعد الزمن لا تظهر يرتبط. احنا ايش نقول؟ نقول أصلا ظهور ماكو هنا. في المورد ظهور ماكو، المورد أمر بعد الحاضر، ظهور ماكو. ظهور ما فيما إذا جاء لوحده بدون أن يتقدمه نهي أو توهم النهي. لا تظهر، إذا ماكو ظهور. ظهور ما تلك المرحلة إلى أجل الأمر لوحده بدون أن يتقدمه نهي أو يتوهم وجود نهي، ما هو ظهور على أنه يراد منه الإلزام. إما هنا ماكو ظهور ماكو، يعني قلنا ظهور ماكو. فالصيغة عند توهم الحظر، صيغة عند توهم الحظر تلتزم مع شيء واحد وهو كسر الحظر الذي نتحرج منه. إذا الشيء ممنوع عندنا نتحرج منه، ما نسوي؟ هاي الصيغة بعد النهي تكسر ذلك التحرج. تكسر عندي أنا متوهم الحظر أو أبو حظر، لما يقول لي عند التوهم أو عند الحظر، هاي كسر ذلك التحرج الذي كان ناشئا من النهي أو توهمه، بل كسر التحرج. كان تحرج من النهي أو توهمه، هاي الصيغة بعد هذا النهي أو توهمه كسر ذلك التوهم. إذا السيد الشهيد الصدور أشكل على السيد الخوئي، قال الظهور ما يرفع احتمال عدم إرادة الوجوب، الظهور لا يرفعه احتمال عدم إرادة الوجوب. إذا كان الأمر ظاهر في الوجوب يبقى عند احتمال أن لا يرد الوجوب، هذا الاحتمال لا يرفع الظهور، هذا الاحتمال لا يسقط الظهور في الوجوب الناشئ من الصيغة. إذا لم نبرز نكتة أخرى غير منع مجرور الصيغة، إن أنا أجاوب شيء يقول السيد أخوي أظهر نكتة، والنكتة ما هي؟ اجتنف الكلام الخاص فواي الأمر بما يحتمل القرينية وهو هاي النقطة وهو احتمال القرينة. بعد الظهور راح، بس جت احتمال القرينة الظهور راح، الظهور راح. هو يقول كنت أبرز نقطة أخرى، نقول سيد هو أبرز النقطة الأخرى، وهي شنو؟ أن ذلك الظهور بمجرد أن اكتنف الكلام بما يحتمل القرينية كسر ذلك التحرج. خلاص أيضا الذي ترفع الظهور، الظهور إذا ماكو قرينة مكتمة بالكلام الظهور موجود، إذا جت القرينة الظهور راح. بتحرير أصلا ظهور ماكو هنا، إذا كان الأمر بعد النهي أو بعد التوهم أصلا ظهور ماكو. هم يقولون لا هذا الظهور ارتفع، يقول كيف الظهور هناك؟ اصلا هذا ظهور ماكو، الظهور موجود هناك فيما اذا اجدت الصيغه لوحدها اصل ظهور. اذا اجدت الصيغه مقترنه بقرينه او احتمال القرينه ظهور ماكو، الظهور موجود فيما اذا جاءت الصيغه بدون ان يتقدمها نهي او احتمال النهي، إذن هذا ظهور. شوف أطلع على القرينة، إذا أجى الأمر لوحده من دون أن يتقدمه نهي أو احتمال النهي، إذا يقول احتمال أكو نهي اما اذا عطناه فبعد هذا الخليفة اذا احتمال نهي احتمال اقوى احتمال نهي احتمال اقوى احتمال كتاب نهي اما هذا لا اما نهي موجود قبل الامر او احتمال ما يمتحد جعلني اسأل مو احتمال لي ما يجعلني اسأل احتمال جعلني اسأل بس يجي لانه لما احنا نسأل الامام عن شيء يعني اذا هنا اكو شيء جعلنا نسأل والله اكو احتمال في ذهن ما يجعلنا نسأل لكن الاحتمال الذي في ذهن ما يجعلنا نسأل ذاك ما في شيء صار عقب الخليفة اما الاحتمال الذي جعلني اروح للامام واسأل هذا غير ذا هذا غير ذا طيب احنا ان حق ان نقول شيء بعد ان بينا كلام المحافظ العراقي وكلام السيد الخوي نقول هذا الظهور الذي حصل من تبادر الصيغة صيغة الامر في الوجوب عند عدم القرينة على التهديد والتعجيز والتقريع مثلا هذا الظهور لا يوجد في هذا المورد وهو اتيان الامر بعد الحاضر او بعد توهم الحاضر بل يوجد ظهور اخر الكلام لا غير الكلام المحقق العراقي وكلام السيد الخوي هذا كلام ابسط يؤدي الغرض بصوره سهله يقول ذلك الظهور الذي ناجع من الصيغه او ناجع من الماده ذلك الظهور الذي ناجع من الصيغه او من الماده عند عدم وجود نهيين قبلهما او عدم احتمال نهيين قبلهما ذلك الظهور عندما تاتي الصيغه او الامر بعد الحر او بعد توهمي ذاك الظهور ما موجود هنا ما موجود هنا وإلا هنا وجد ظهور اخر وهو كسر الحظر الموجود او كسر الحظر المتوهم هذا الظهور فالظهور هنا عند اطلاق الصيغة مع عدم النهي وعدم توهم النهي ذاك ظهور النظار يراد ان نفعل وجوبا ولزوما هذا هنا صار عندنا ظهور ثاني الامر بعد النهي الصيغه بعد النهي او بعد توهم النهي هنا الظهور راح يصير شيء اخر والله كثر التحرج الناشئ من النهي او من احتمال النهي كثر التحرج التحرج راح كثر التحرج بعد ما هو ظهور في الوجوب وهو معنى الإباحة معنى الإباحة معنى الإباحة يعني لما يكسر التحرج احتمال أكو وجوب احتمال أكو استحباب احتمال أكو كراهة احتمال أكو إباحة فالحظر السابق أو توهم الحظر السابق يجعل الصيغة بعده ظاهرة الإباحة بالمعنى العام ودليل هذا الفهم في الإباحة في مورد صيغة الأمر بعد الحظر أو توهم أمر عرفي ظاهر من تعدد الدال والمدلول نهي هذا شيء هذا دال أمر بعده هم دال من نستفيد ذلك الوجوب نستفيد شيء آخر نستفيد كثر التحرج وجوب ماهو حرم أخوه إذا أجل أمر بعد النهي معنى حرم أخوه إذا أجل أمر بعد توهم الحرم يعني حرم أخوه خلاص بس خلاص حرم أخوه إيش عبروا عنها حرم أخوه عبروا عنها إباحة بمعنى دعم يعني قد يكون هذا يستفاد من الوجوب قد يستفاد من الإباحة قد يستفاد من الكراهة او الاستحباب بس نقول هذا يقول حرم ماكو فقط فالظهور اختلف الظهور اختلف الامثله على هذا خليها الان هذا كلام ومسوف نناقشه فيما ياتي اكو امثله لهذا الاستثناء وهي اذا حللتم من الاحرام فاصطادوا تركوا حرما المحرم يحرم عليه الصيد فإذا حل الحرم باقي أو لا قال لا اصطاد هذا أمر بعد الحظر فإذا نقول هذا لا يفيد الوجوب على نحو الخصوص.
هذا كثر الحرمة. فهنا هنا صادق يجيب
او مستحب او مباح او مكروه. وهنا هاي اباحة بمعنى عام. محتمل الوجوب، محتمل الاستحباب، محتمل الاباحة، محتمل الكراهة.
لكن المهم هذا الامر بعد الحرم كثر الحرم.
المطلوب.
حرم الخبع. وكذلك فإذا قضيت الصلاة في يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الجشر يعني كان البيع محرم أن انفصل الرحبية. هاي الرحبية مو وجود. هاي كثرة الحرمة كانت موجودة قبل البيع. كثرة الحرمة. قبل الصلاة. وكان حرمة يعني بتوجه إلى الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وانتشروا وبيعوا. هذا أمر من الحرم. هذا ليس عن الوجود. وإنما يدل على الإباحة بالمعنى العام هكذا قالوا إباحة بالمعنى العام. كذلك لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أكو ما يحل اقتراب مال اليتيم. إما قال لا تقترب بما هو أحسن. هذا أمر بعد الحرم. يدل على الإباحة بالمعنى العام يعني كثر التحرزات. لا تقرب مال اليتيم، لا تقرب مال اليتيم. هاي نهي نهي حرمة. قال تقربوا بالتي هو أحسن. هذا كثر التحرز. فقد يكون وجوبا اقتراب من مالك، قد يكون استحباب، قد يكون اباحه، قد يكون كراهه. وكذلك الطبيب لما يامرك بشر من باب بعد اهله سواء هل تطلب معي لا تطلب معي اشتري ساعه تطلب معي بعدين اطلب معي هاي اطلب معي امر وجوب ولا هذا الامر كتب ذلك التحرز اللي كان موجود سابقا كتبه الحرمه كتبه يعني حرمة واحدة. أما قد يكون إعطاء المواجب، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. وكذلك وإن خشتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.